بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 51 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة بين يدي منزلة المحاسبة. في اللقاء الماضي تكلمنا عن المحاسبة كمنزلة من منازل السائرين إلى الله رب العالمين، وعلمنا أنها مرحلة وأنها منزلة تسبق منزلة التوبة، بل وتأتي بعدها، تسبقها لأن المحاسبة تقتضي وجوب التوبة، وكلما حاسب الإنسان نفسه وعلم تقصيرها كلما دفعه ذلك إلى التوبة إلى الله عز وجل، فتأتي المحاسبة سابقة للتوبة. ثم تأتي المحاسبة أيضا بعد التوبة للحفاظ عليها، إذن هي منزلة تسبق التوبة وتستمر معها وبعدها للحفاظ عليها. ووصل بنا الحديث إلى مسألة بعنوان ما غرك بربك الكريم، ومعلوم أن العناوين من وضع المهذب لا من وضع المصنف ابن القيم رحمه الله تعالى، فالمهذب وضع عناوين تناسب الفقرات المذكورة في تهذيبه. ما غرك بربك الكريم؟ يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وبداية المحاسبة أن تقايس بين نعمته عز وجل وجناياتك، فحينئذ يظهر لك التفاوت، وتعلم أنه ليس إلا عفو ورحمة أو الهلاك والعطف. طبعا كلام دقيق جدا. يبقى بداية المحاسبة أن الإنسان يقايس ويوازن بين نعمة الله عليه وبين تقصير النفس وجناية النفس. لو نظرت إلى نعمه جل وعلا لعلمت أنك عاجز، عن حفرها أو عدها، لذا قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. النعم كثيرة والجناية منا عظيمة، ما بين تقصير أو إفراط أو تفريط نسأل الله السلامة. فلما تيجي توازن يبقى الميزان يختل، لأن جناية العبد عظيمة ونعمة الله جليلة. إذن دي بداية المحاسبة، تعرف تقصيرك وجنايتك وتعرف عظيم نعمة الله عليك، فعندها ينكسر العبد، عندها يخشى العبد الرب، عندها يعلم العبد أن الرب رب وأن العبد عبد. إذن لا سبيل إلا العفو والرحمة من الله عز وجل. لو إحنا نبدأ نقايس بين تقصيرنا وجناياتنا وبين نعم الله علينا نخرج ونحن في خسران. ولذا قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل الإنسان نعم، إلا استثنى من الخسران صنف من الناس لهم صفات معينة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء مستثنون من الخسران ومن الهلاك. يبقى بداية المحاسبة فين؟ إن أنت تقارن وتوازن بين نعمة الله عليك وبين تقصيرك في حق الله عز وجل وجناياتك. يقول: فعندما تقايس بين هذا وذاك تعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته أو الهلاك والعطف، يعني لا ثالث، إما العفو والرحمة فتنجو، وإما الهلاك والعطف والعياذ بالله رب العالمين. ولذا خلق الله الجنة والنار، جعل الثواب والعقاب سبحانه جل وعلا. ومن هنا نفهم قول نبينا عليه الصلاة والتسليم: لا يدخل أحدكم الجنة عمله، وفي رواية: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. يمكن اتكلمنا كثيرا في هذا الباب، وفرقنا في قضية باء السببية وباء المعاوضة حتى لا يأتي عندك شبهة في بعض آيات القرآن وهذا النص الذي بين أيدينا. الله تعالى يقول في آيات كثيرة في القرآن: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والنبي يقول: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. فهل هناك تعارض؟ أبدا ما في تعارض، ولكن كما ذكرت لك إن القضية قضية فهم للغة العربية. الباء في اللغة العربية من معانيها إنها بتيجي للمعاوضة، يعني الثمن، وبتيجي للسبب، السببية. فلما القرآن يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء دي باء سببية، يعني عملك سبب مش ثمن. مش ممكن يكون عملك ثمن للجنة، لأن لو حسبت نفسك هتجد نفسك مقصر جدا. مش ممكن توفي بعملك ثمن الجنة أبدا. أما للحكاية، لا ده سبب، يعني إنك آمنت بالله واتبعت الرسل، بسبب العمل ده هنكافئك لأنك التزمت وآمنت، لكن عملك مش ممكن يكون إيه بقى؟ ثمن. فهمت حاجة؟ يبقى الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء هنا سببية. الحديث لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، الباء دي معوضة، يعني اوعى تعتقد إن عملك ثمن الجنة، يبقى مش تدخل بإيه؟ بالعمل. إحنا لو جينا نقارن هنقول عملي ثمن للجنة. طب تعال نشوف، هنحسب عملك ونحسب نعم الله عليك. وذلك في الحديث المذكور أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله 70 سنة، طبعا كانت أعمارهم طويلة، خلافنا احنا أمة النبي أعمارهم قصيرة بين 60 و70، ماشي كده؟ اللي يعدي يعني ده حالة ايه؟ نادرة. إنما غالب الأمة وعموم الأمة بين 60 و70. هنقول أحيانا البعض بيعيش 100 سنة، 100 سنة، والبعض بيعدي 100. أعرف بعض الناس ماتوا على 104 سنة، وفي 105 سنة ماشي، في حالات نادرة جدا، لكن نتكلم على إيه؟ متوسط الأعمار في أمة النبي إيه؟ 60-70. طيب يبقى الأعمار قصيرة بخلاف بني إسرائيل كانت أعمارهم إيه؟ طويلة. تخيل رجل عبد الله 70 سنة وعبادة عبادة، كانوا يتفرغون في الصوامع للعبودية فقط، تخيل بقى 70 سنة. انت لو قلنا عمرك بين 60 و70، طيب يا سيدي نحاسبك هتعيش 100 سنة مثلا. نسألك من امتى التزمت، ماشي كده، على سن كام؟ بارك الله، قال لك 99 سنة. الله يرضى عليك، جزاك الله خير. هنقول التزم على سن 20 مثلا، يعني سن الشباب. طيب بتنام كم ساعة في اليوم؟ 8 ساعات، ده أقل تقدير. في ناس بينام 24 ساعة في 24 ساعة ويقوم من النوم تعبان يناموا تاني، ماشي كده. زي أخ بيحكي لنا الله يبارك فيه، وهذه حقيقة مش دعابة لكنها دعابة، يقول لك في بلد من بلاد الإسلام كانوا عاملين برنامج، البرنامج ده تنزل المذيعة أو المذيع في الطرقات يسأل الناس أسئلة في بلد زي السودان مثلا. فالتقت المذيعة برجل كبير سن، طبعا لابس العمة الجميلة جدا والزي الأبيض الجميل، وماشي السلام عليكم يا عم، الحمد لله عليكم السلام، كيف الأحوال؟ الحمد لله بخير. طيب عندنا سؤال، اسأل حضرتك لما بتقوم من النوم بتعمل ايه؟ هو ده السؤال تسأل لما تقوم من النوم ايه اللي بتعمله. فالرجل بدأ يعني يهرش كده في العمامة ويفكر، لا في الحقيقة أنا بقوم من النوم أرتاح شوية. والله يعني هو قايم تعبان هنقول بيتنام 8 ساعات ماشي كده، يبقى تلت العمر نوم، صح كده؟ مش اليوم 24 ساعة، لما انت نمت 8 يبقى ثلث العمر ايه؟ نوم. طب يخرج التلت ده. طيب هنيجي للتلتين التانيين، انت التزمت من امتى؟ من 20 سنة، هتعيش مثلا 100 سنة، هذه كمان ربع العمر راح، صحيح؟ انت ما التزمتش فيه، كنت بعيد، طيب خرجنا ربع. طيب حتى لما التزمت كم مرة حرصت مثلا على الصلاة كفريضة في جماعة؟ شوف عد الايام اللي انت حرصت فيها على صلاة الجماعة، هتجد العملية ضايعة خالص. طيب حتى اللي انت حرصت مع الجماعة كم مرة فريضة واحدة خشعت الصلاة كاملة؟ أنا عن نفسي أفكر مش هلاقي، وما أبرئ نفسي، أفكر في صلاة أن أنا خشعت من أول التكبير للتسليم صعب، وأنا شغال في الدعوة بقالي 30 سنة مثلا، ماشي كده؟ صعب. ليه؟ لأن صعب جدا حقيقة. طيب هتقعد تعد في أعمالك كده تجد عن رب سلم، فهتجد نفسك في الآخر خسران، ماشي كده؟ تخيل بقى رجل عبد الله 70 سنة، يعني انت لو جينا كده نصفي العبادة في عمرك ممكن يطلعوا 2-3 سنين في 100 سنة. الرجل ده بقى عبد ربنا كم سنة؟ 70 سنة، كانت عبادة يعني. فيأتي يوم القيامة فيقول الله تعالى يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي برحمتي، العبد يقول يا رب بل بعملي، عبدتك 70 سنة فأنا هدخل الجنة بعملي، من عبدتك كم سنة؟ 70 سنة. يقول الله تعالى يا ملائكتي قيسوا بين نعمي على عبدي وعبادة 70 سنة، فإن رجحت عبادة 70 سنة يدخل الجنة بعمله، وإن رجحت نعمي يدخل النار، ولا تضع نعمي كلها ولكن نعمة واحدة، نعمة البصر، نعمة واحدة ايه؟ نعمة ايه؟ البصر. فتوضع نعمة البصر في كفة وعبادة 70 سنة في كفة، فترجح نعمة البصر، يقال له عبد الله إذن تدخل النار، يقول لا بل أدخل الجنة برحمة الله. يبقى الرحمة، يبقى فهمت قول النبي وفهمت الآية، يبقى الآية وادخلوا الجنة بما كنتم تعمل، الباء دي بقى إيه؟ سببية. إنما في حديث النبي الباء باء معوضة، يعني اوعى تعتقد أن عملك ثمن للجنة، يبقى مش هتدخل بالعمل ده، إن عملك يعني العملية تعبانة خالص. كلنا ذلك الرجل وما أبرئ نفسي. يبقى القضية محتاجة عفو الرحمن ورحمة الرحمن جل وعلا، وإلا يكون الهلاك ويكون الخسران. يبقى عملك سبب، ماشي كده؟ ما تقولش اه ما دام بالرحمة خلاص نعمل ليه؟ يقول لك لا، ما هو السبب، سبب انك تدخل الجنة يبقى لازم تعمل. ولذا قال عمر اذا نجتهد، اذا ايه؟ نجتهد. ان لما جلس بجوار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة أو النار. فسيدنا عمر جالس كده فكر، قال يا رسول الله ففيما العمل؟ يعني مدام الأمر كذلك، الإنسان مكتوب عند الله تعالى من أهل الجنة أو من أهل النار، ليه نصلي وليه نصوم وليه نجاهد؟ في الجهاد بيعرض الإنسان نفسه للموت، فليه بقى العمل؟ لماذا العمل؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يا عمر كل ميسر لما خلق له، اقرأوا إذا شئتم قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال عمر إذا نجتهد، يعني بالله عليك أنتم الآن الحمد لله ربنا اختاركم واصطفاكم لحضور درس علم في مسجد وبيت من بيوت الله، غيرنا الآن يا جماعة فله وفي عبث، نسأل الله السلام، نسأل الله أن يهديهم. غيرك الآن ممكن يكون قاعد في خمارة الآن، غيرك الآن ممكن يكون بيتفرج على الراقصات، غيرك الآن مثلا قاعد مشغول بكرة قدم أو مش عارف إيه، غيرك الآن قاعد بيضرب زوجته وبيتخانق معه وبيسبله وبتسبله، غيرك الآن مش عارف يمكن قاعد في بيئة ربنا يسلم أو مع صحبة ربنا يسلم، لكن ربنا اختارك عشان تذكره جل وعلا. إذن كل ميسر لما خلق له، خلي بالك قوي. يعني ده والله يا جماعة حقيقة، والله أنتم الآن يعني في نعمة عظيمة جدا محتاجة الشكر. تخيل من دون الناس يختارون الله تعالى لنجلس على ذكره جل وعلا، قاعدين الآن يا جماعة والله تحت أجنحة ملائكة الرحمن في بيئة الإيمان اللي احنا عايشينها دي. قال الله قال رسوله نتفكر مع بعض في منزلة المحاسبة، كل يحاسب نفسه حتى نلقى الرب جل وعلا ونحن مقبلين عليه سبحانه جل وعلا، صحيح؟ فدي نعمة عظيمة جدا جدا ربنا اختارنا لها، فله الحمد وله الشكر. إذا كل ميسر لما خلق إيه له. أهل السعادة ميسرون لأعمال أهل السعادة، وأهل الشقاوة طرد ميسرون لعمل أهل الشقاوة سبحانه جل وعلا. الكون كون يا جماعة، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه سبحانه جل وعلا. فإذا كنت في نعمة فاحمد الله عليه واشكره جل وعلا حتى تبقى وتزداد، كما ذكرنا في التفسير أن الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود. تاني، الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود. يعني إيه؟ يعني اللي عندك يقيده يخليه عندك، مش بس كده، ويستضلق اللي مش عندك، يعني يزود النعمة عليك، واضح؟ فاحنا محتاجين لشكر النعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. اوعى تفكر ده بمزاجك ابدا، والله ده ربنا اختارك وهو اللي يسر لك. كنا بنصلي العصر كام واحد؟ كتير جدا، صحيح؟ بعد الصلاة وفي درس علم، كل انصرف ليه الا انت، ربنا اختارك انت. ربما تاني عنده عمل، عنده كذا عنده كذا، لكن ربنا اصطفاك انت، ماشي كده؟ مهما كان عنده اعمال دنيا، انما انت ربنا اختارك لايه؟ لتذكره، خلاص. وممكن واحد قام راح يتفرج على ماتش كوره، واحد قام راح يقعد بره مثلا، ممكن تلاقيه قاعد قدام ده بيتكلم بيرغي، ودرس علم في المسجد صحيح، لكن ربنا اختارك انت. يبقى نعمه ولا مش نعمه؟ نعمه محتاجه شكر والله يا جماعة بصدق. يعني شوف سبحان الله، ودي اللي بنسميه قضية ايه بقى؟ الدنيا ده اختبار، الخير موجود وبرضو الشر موجود، وافعل ما شئت كما تدين تدان سبحانه. فاذا انتم الان في نعمة محتاجة لايه؟ شكر النعمة عشان تبقى عندك ومش بس وتزداد، لعل بمجلس زي ده ربنا عز وجل يرفعك في الجنة درجات. يا ما ضيعنا أوقات والله يا جماعة، قدام التلفزيونات وقدام كذا وقدام كذا، وممكن احيانا تقعد بره قدام المسجد بعد الصلاه تقعد ساعه ونص تتكلم في ايه مش عارف، وممكن الكلام يجر قيل وقال وغيبه ونميمه وسب وطعن وتجريح. انما احنا الان قاعدين تحت اجنحه ملائكه الرحمن نذكر ربنا تعالى، كله بيتفكر. انت قاعد، انا قاعد بفكر في اعمالي، بحاسب نفسي انا قدمت ايه للدين، طيب حالي مع ربي شكله ايه عشان ابدا في توبه نصوح وابدا اجتهد في العباده. اذا يا جماعه النعمه لا تعد ولا تحصى، وتقصير العبد وجنايته معروف. يبقى لو قايست بين النعم وبين التقصير تجد نفسك تخرب ايه خسران، يبقى مالكش غير الرحمه. لذا قال، قالوا حتى انت يا رسول الله، قال حتى انت الا ان يتغمدني الله برحمته. اللهم ارحمنا جميعا يا رب. اللهم امين. يقول وبهذه المقايسه تعلم ان الرب رب والعبد عبد، ويتبين لك حقيقه النفس وصفاتها. الله، تعرف حقيقة نفسك وصفاتها وعظمة جلال الربوبية، تجد نفسك مكسرة، تجد نفسك ظالمة، وتجد ربك غفور، تجد ربك رحيم، تجد نفسك فيها شح، تجد ربك كريم سبحانه وجل وعلا. الله، فتعرف حقيقة ايه النفس، وتعرف عظمة وجلال الربوبية. إنسان أحيانا يقعد يفكر كده يا جماعة فيما يحدث في الكون، قل سبحانك يا ربي ما أحلمك، حليم، شوف كده، شوف القتل في دنيا الناس، سفك الدماء، سب الأموال والجنايات، يا الله شوف الفجور في الطرقات. لا يا جماعة، أمس رحنا بلجيكا بنستقبل أخ جاي زائر، يا الله من انا كنتش حاسس بحاجه، مني ما بخرجش خالص من البيت، فما اعرفش ان العمليه بايظه كده في الغرب هنا. والله يا جماعه امر عجب، يا رب ايه اللي بيحصل ده، سبحانك ما احلمك. تجد الناس بيقبلوا بعض في الطرقات وبيحضنوا بعض في الطرقات، ايه ده اللي بيحصل ده، ونساء عاريات، يا ربي بقيت ماشي بكلم نفسي، ايه ده، انا معقوله بقى لي 5 سنين في اوروبا هنا الكلام ده كله، امر عجب. قلت الحمد لله. والله يا جماعه راجع قول الحمد لله، قول يا رب الشباب دول حالهم بايه بره، ربنا يعينك. والله يا جماعه حقيقه الواحد في 5 سنين فعلا ما بخرجش من البيت، والحمد لله البيت في المسجد، فمش شايف حاجه بره، فانا عايش في جو الايمان هنا في المسجد فيه. فلما خرجت شويه كده ايه ده، والله يا جماعه الواحد حاسس راجع، يا الله النفس ضيقه، قول يا رب ما احلمك، يا رب هكذا تبرد بالعصيان وأنت حليم سبحانك خالق. لو العبد بقى كان أهلك الناس جميعا، الله يا جماعة، لكن شوف الرب ده مش بس كده، يسب الرب للنهار، يسب الأنبياء للنهار، يا رب سلم والله حليم، لأن الدنيا دار اختبار، كما تدين تدان. وزي ما في ده في برضه، في انتم اهو تيجي هنا تنشرح الصدور. اه والله يا جماعه سبحان الله، قلت سبحان الله، امر عجب فعلا. هناك ترى الفساد، تخش المسجد الله اكبر، تجد المتوضئين الطيبين، تجد السكينه والرحمه، سبحانك اله عظيم. فبرضه زي ما تلاقي الشر هتلاقي الخير، زي ما تلاقي الفساد هتجد الصلاح، لان دي اختبار وتمحيص وابتلاءات، واضح؟ فالله حليم. فانت لما تشوف كده جناية العبد وتقصير العبد وأحوال الناس، تعرف عظمة وجلال الرب جل وعلا. من هذه المفارقات اللي احنا عايشينها تعرف أن الله حليم، أن الله غني كريم سبحانه، فتشهد أسماءه وصفاته في الكون من حولك، فتتعبده بها جل وعلا. ليس لنا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه سبحانه جل وعلا، فنسأله الرحمة. اللهم أمين. يقول ويتبين لك حقيقة النفس وصفاتها وتعلم عظمة وجلال الربوبية وتفرد الرب بالكمال والإفضال، وأن كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل سبحانه. ودي مهمة جدا تحفظ ده، كل نعمة من الله فضل وكل نقمة عدل. جت مصيبة بعدل، المصيبة يستحقها من أصيب بها، ده عدل، ما في ظلم، وما يظلم ربك أحد سبحانه وجل وعلا أبدا سبحانه. يعني ما شوف كده مفارقات في الحياة، ناس في نعمة وناس في نقم. النعم دي فضل من الله عليهم، والنقم دي عدل، والنقم دي ايه؟ عدل. لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون بذنوبهم ببعدهم. يقول: وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك. يعني قبل ما تعمل المقارنات بين النعم وبين التقصير بتاعك، انت جاهل بحقيقة النفس، لأن في ناس ما عندهمش المقايسة دي أبدا، فيفضل جاهل بحقيقة نفسه فيتمرد في الكون ويفسد، مش عارف حقيقة النفس. امتى يتوب ده؟ سبحان الله. حين تجد بعض الناس كبروا في السن قوي وفي الفساد غارقين، أقعد أسأل نفسي سبحان الله، امتى يتوب الرجل ده؟ امتى يتوب ده؟ خلاص العمر ما فيهوش. وتجد شباب صغير مقبل على الطاعة، سبحانه آيات. يبقى شاب في عز الفتوة، يعني السن ده سن الفجور مثلا، في قوة وفي صحة ينطلق، تجده جاي منكسر. وتجد أناس كبيرة في السن هم اللي فين؟ يا رب سلم، أمر حاجة فعلا. طب الرجل ده إمتى يتوب؟ قال إنه ما عملش المقارنة دي، فعشان كده هو جاهل بحقيقة النفس وجاهل بحقيقة ربه جل وعلا. كتير منهم مثلا كانوا في بلادنا عدى 70 سنة، والله يا جماعة قاعد على قهوة جدارها في جدار المسجد، بيسمع الأذان كل يوم 5 مرات يقرع سمعه وما يقومش يصلي، والله قاعد على القهوة ماسك الشيشة وشعره بيض والمسجد جنبه، سبحان الله، قوم صلي. يمكن انتوا في أوروبا ما بتسمعوش الأذان بره، إنما ده انتوا عارفين بلادنا، تجد في المحيط الواحد قد في الشارع قد كده يجي 10 مساجد، تيجي يجي 20 ميكروفون. الله أكبر، الرجل قاعد سامع الله أكبر وشايف الناس داخلين المسجد وخارجين من المسجد، والله ما يدخلوا. أقول عجب. مش بس كده، تراهم مثلا جه حالة وفاة، هندخل نصلي عليها في المسجد، والله يا جماعة يقفوا برا المسجد، هم عايزين يمشوا ورا الجنازة للنجار، فيفضل واقف فين؟ برا، ما يخشش يصلي عند الجنازة، يفضل مستنيها برا. قال سبحان الله، حتى الموت لم يكن له عظم، شايف الراجل محمول اهو هيتصلى عليه. اقول عجب سبحان الله. قال ده ما عملش ايه المقارنات دي، ما شافش نعم ربه عليه وما شافش جنايه الناس، فهو جاهل بنفسه وجاهل بربه جل وعلا. فامتى يتوب ده بقى؟ انه جاهل يتوب ازاي؟ مين اللي بيتوب؟ اللي بيعلم حقيقه النفس وبيحاسبها، فعارف انها مقصره. تجد سبحان الله الناس في المساجد بيبكوا خشية، وده قاعد بعيد عن الطاعة، ها 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 ويقرقر، ولا الطائع منكسر وبيبكي، والعاصي هنا بيجاهر بالضحكات، ويمكن يتري عليك وانت خارج من المسجد. تيجي تقول له يا عم الحاج الصلاة، روح يا ابني صلي، ربنا يجعلنا من بركاتك، والله بالنفس كده. يبقى خدنا على جناحك يوم القيامة، يقول لك انا عارف نفسي في النار، في النار ما تتعبش نفسك، ومسكين ده نار، انت عارف يعني نار يا مسكين، مصيبة خطيرة جدا. فده ما عملش ايه المقايسة اللي احنا بنتكلم عنها، اللي هي ما غرك بربك الكريم. فلو عمل المقايسة دي كان عرف قدر النفس وعرف عظمة الرب جل وعلا، فكان تاب واناب واجتهد في العمل الايه الصالح. يقول: وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك وبربوبية فاطرها وخالقها، فإذا قايست ظهر لك أنها منبع كل شر وأساس كل نقص، وأن حدها الجهالة الظالمة. ده النفس، النفس يا جماعة حقيقة منبع كل شر، نفسك الأمارة بالسوء دي، وأساس كل نقص سبحان الله. تجد فيها الكبر، وتجد فيها الشح، تجد فيها الأخلاط والإحقاد. سبحان الله، النفس الأمارة دي محتاجة علاج، ده محتاجة إيه؟ محتاجة رمي، لازم تتخلص منها، إنها مليانة أوبئة وعلة، فلازم تتخلص إيه؟ منها بسرعة، وإلا نسأل الله إيه؟ السلام. يقول: وأن حدها الجهالة الظالمة. إذا حد النفس إيه يا جماعة؟ ها؟ الجهالة، الجهالة الظالمة. وذلك قال تعالى: إن عرضنا الأمان على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنه كان ظلوما إيه؟ جهولا. فالنفس دي يا جماعة الأمارة بالسوء حدها الجهالة الظالمة، نسأل الله السلام. يقول: وأنه لولا فضل الله ورحمته بتزكيته لها ما زكت أبدا. يبقى التزكية بتيجي بفضل من؟ بفضل الله، بتوفيق الله. ربنا وفقنا الآن إن احنا نذكره وآذن لنا أن نذكره سبحانه جل وعلا، فده بتوفيق منه. وطبعا الجلسة دي لا شك فيها تطهير للنفوس وتزكية، تزكية للسمع تسمع قال الله قال رسول الله، تزكية للسان هذا النطق هو قال الله قال رسوله، تزكية للقلب اللي بيتلقى ده، تزكية للجوارح. الآن الحمد لله احنا قاعدين جوارحنا في طاعه، ما اعرفش لما اخرج بره الجوارح ده تشتغل في ايه. ان كما قال عمر لبعض ولاته: ان النفس ان لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بمعصية الله. لما كان بيقول له كده يعني لو سرق سارق في رعيتك ماذا تصنع؟ قال: أقطع يده. قال: قبل أن تقطع يده هيئ له فرصة عمل شريفة. قبل أن تقطع يديه حقق له فرصة عمل. وده اللي كثير من الجهلاء في العالم الإسلامي يجهلونه، لما يسمع لتطبيق الشريعة يقول لك هيقطعوا ايدينا. يا مسكين، ده الحدود جزء يسير من شريعة الإسلام، وتطبيق الحدود له قيم وله ضوابط. الحاكم عشان يطبق الحدود دي لازم يوفر للأمة ويهيئ لها فرص العمل الطيبة، المسكن الطيب، الحياة الكريمة. واضح كده؟ طب واحد بيسرق عشان يأكل، يسرق اللقمة ده يقطع ايديه؟ ازاي يقطع ايديه؟ ده انت المحتاج اللي تقطع ايديك، لانك لم تيسر له فرصة العمل الطيبة اللي تكفيه وتعينه وتبعده عن الحرام. واضح؟ فهم يقول لك بس ادي الشريعة الدولة الدينية. وعندهم ربط غريب جدا يا جماعة في بلاد الإسلام الآن للأسف يعني، ويمكن ده من ترويج العلمانية والديمقراطيات المزعومة دي. يقول لك الدولة الدينية، يا جماعة الدولة الدينية كانت في ظل الكنيسة قديما، ودي كانت دولة متسلطة تمنع العلم وتسمي العلم هرطقة. سلطان الكنيسة كان سائد كل شيء لما دمرت العالم، لدرجة زي ما انتم عارفين الثورة الفرنسية وغيرها كان ثورة على ايه؟ على الكنيسة اللي كانت المسيطرة على كل شيء. الإسلام مش كده، ده الإسلام دين رحمة، دين عدل، دين تسامح، دين علم. الإسلام مش ممكن في الفكر اللي هم بيسموه الدولة الدينية في أبدا. ودي المشكلة الخطيرة جدا اللي هم مش فاهمينها. نقول لهم يا جماعة والله ما صلح العالم إلا بالإسلام. يعني شوف العرب كان حالهم إيه قبل الإسلام، العالم كله كان حاله قبل الإسلام. طب بالإسلام اللي حصل له ساد وقاد وحقق العدل في العالم أجمع، بل أعداء الإسلام عندما عرفوا الإسلام كانوا يسارعون بالدخول فيه. الإسلام لما دخل مصر مثلا، شوف الرومان كانوا عاملين في أهل مصر الأقباط، درجة عشان يعبد الله في الأديرة كانوا يروحوا في الصحاري يفرون. جه الإسلام وعدل الإسلام، لا يخرجوا من الأديرة وليكم كنائسكم وعبدوا الله في حرية تامة. سبحان الله، لا نجبر أحدا على شيء، ونعموا بالأمن والأمان في ظل الإسلام. الآن بيخوفوهم بإيه بقى؟ يقول لك الدولة الدينية، عشان يرجعوا في أذهانهم دولة الكنيسة في الغرب اللي قضت على كل جميل وأظهرت كل قبيح وأصبحت الجنة والنار حكرا لهم وعلى القساوسة.
سكوك الغفران. الإسلام ما فيش الكلام ده خالص. سبحان الله، ده الإسلام يا جماعة دين ودنيا. سعد العالم بالإسلام في ظل الخلافة الرشيدة بعد رسول الله. شوف الإسلام يا جماعة، شوف الأندلس كيف ساد فيها الإسلام. لما ابتعدنا عن الإسلام ضاعت الأندلس، ماشي كده؟ لما بعدنا عن الحاكمية لله ضاعت الأمة، بقت الحاكمية للبشر. الشعب مصدر السلطة، الشعب هو اللي بيحكم. لا يا جماعة، لا، الحكم مين؟ لله، إن الحكم إلا لله. فالناس مش عارفة تفرق بين دولة الإسلام كدولة تستمد نورها من الوحيين، وبين الدولة الدينية كالسائدة في الغرب قديما التي كان أي حد يفكر يحرقوه بالنار، يقول لك طهارتك. يجي واحد يعمل نظرية علمية يقول لك ده طهارتك ويشعله في النار. الإسلام مش كده، ده الإسلام دين علم ودين عمل ودين رحمة. فللأسف بعض من تربوا على موائد الغرب وغيرها، على الحلمانية وكذا وكذا، يقول في الإسلام يخوفوا الناس من إيه؟ من الدين، من الإسلام، حجة دولة دينية. واضح؟ فده شاسع، أو الفرق شاسع بين دولة الإسلام كدولة تستمد نورها من الوحيين، وبين الدولة الدينية كالسيدة في الغرب قديما، والتي يعني فر منها العالم أجمع وصاروا عليها. إذن لا تزكو النفس إلا بتزكية الله لها، كما قلت لك. الآن أنت في مسجد في تزكية وفي النفس الجوارح، مش عارفين لو خرجنا برا اللي يحصل، مش عارفين، ربنا يسلم. ولكن أنت بتاخد من هنا الزاد، تتزود بفضل الله عز وجل لتحفظ نفسك من كل سوء بعد ذلك. قال: ولولا هداه ما اهتدت، سبحانه جل وعلا. قال: ولولا إرشاده وتوفيقه لما كان له وصول إلى الخير البتة. يبقى كل خير نصل إليه بإرشاد وتوفيق من؟ الله عز وجل، هو الذي يرشدنا ويوفقنا إليه سبحانه جل وعلا. قال: وأن حصول ذلك لها من بارئها وفاطرها، وتوقفها عليه كتوقف وجودها على إيجاده الله. فكما أنها ليس لها من ذاتها وجود، فكذلك ليس لها من ذاتها كمال الوجود الله. يعني أنت لم توجد نفسك، بل من أوجدك؟ الله عز وجل. كذلك كمال الوجود لن يتحقق لك إلا بتوفيق من؟ الإله المعبود سبحانه جل وعلا. عشان تحقق كمال في الوجود يبقى لا يكون إلا بتوفيق الله عز وجل لك. قال: فليس لها من ذاتها إلا العدم، عدم الذات، عدم الكمال. فهناك تقول: حقا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. الله، لما تعرف نفسك بقى. إن حديث سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطع، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أعترف، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى أنت لما بتعمل المحاسبة دي بتعرف تقصير النفس، يبقى من الذي يغفر الذنب؟ الله. إلجأ إليه واستعن به جل وعلا وتب إليه. قال: ثم تقايس بين الحسنات والسيئات. تجيب مقايسة أخرى بين الحسنات وبين السيئات، فتعلم بهذه المقايسة أيهما أكثر وأرجح قدرا وصفة. وهذه المقايسة الثانية مقايسة بين أفعالك وما منك خاصة. شوف أفعالك قايس بينها واللي حصل منك إيه، شوف الخير فيك وشوف الشر، شوف أعمالك الطيبة وأعمالك غير الطيبة، عشان تقايس بين الحسنات وبين السيئات. طب المقايسة دي أكيد لها آلات ولا إيه؟ لها آلات عشان أعمل مقايسة. طب إيه الآلات دي؟ تعالوا نشوف. قال: إلا أن هذه المقايسة تشق على من ليس له نور الحكمة. يبقى من آلات المقايسة نور الحكمة، يكون عندك بصيرة. المنزلة السابقة في بداية الحديث عن المنازل قال: إلا أن هذه المقايسة تشق على من ليس له نور الحكمة وسوء الظن بالنفس. لو ما كانش عندك سوء ظن في نفسك هتضيع، شايف نفسك ما شاء الله حلوة في كل حاجة يبقى ضعت. لا، ده المسلم الحق يتهم النفس دايما بالتقصير، كما ذكرت لك حتى في العبادات بعد كل فريضة بنستغفر الله عز وجل. احنا كنا بنصلي الآن تكبير وتسبيح وقراءة قرآن، قيام وركوع وسجود ودعاء واستغفار، ولما سلم أول حاجة أقولها أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أيوة، هذا المؤمن، إنك مهما قدمت من طاعة أنت مقصر ولن توفي حق نعمة من نعم الله عليك. السجود ده نفسه نعمة، إنه مكنك من السجود، غيرك ما بيقدرش يسجد. واضح؟ القعود ده نفسه نعمة، غيرك ما بيقدرش يقعد. فسبحان من وفقك لهذه النعم الجليلة. فدائما بتتهم نفسك بإيه؟ بالتقصير. يبقى أنت محتاج يكون عندك نور حكمة عشان تعمل موازنة. اثنين، يكون عندك سوء ظن بنفسك. اوعى، بعض الناس شايف نفسه يا جماعة في مرتبة عالية قوي، نسأل الله السلام، فده مش ممكن يقايس بين الحسنات والسيئات، مش ممكن يعرف خبايا الناس وضعف الناس وتقصير الناس وجناية الناس، من شايف نفسه أفضل من غيره، زي بيقول لك احنا احسن من غيرنا. طيب ايه كمان؟ وتمييز النعمة من الفتنة. تبقى عارف تميز دي نعمة ولا فتنة. ان بعض الناس كل ما يجيله ده نعم، وما ادراك لعلها فتن. وسع عليك من المال، شوف بقى اصل انا كويس في اعمال الدين، وما ادراك ما يمكن فتنة ولا ايه، وهتضيع بسببها. يا رب سلم. يبقى لازم تميز بين النعمة وبين الفتنة. نسأل الله السلامة، لأن النعمة بتجيلك وأنت في طاعة، وعندما تأتيك تزداد بها طاعة على طاعة، إنما الفتنة بتشغلك وتبعدك. يا ناس أيام ما كانش فيه قاعدين لك في مسجد النهار، لما جات الدنيا ما بتشوفهمش ولا يعرفوا للمسجد طريق، بل تروح لهم بعد ما زاد المال: يا فلان المسجد محتاج كذا. منين؟ ما انت شايف ديون ومش ديون ولخبطة ومسؤوليات، مع انه عنده كتير. وكنت اعرف بعضهم والله يا جماعة يروح في الافراح والله على الراقصة، والله يا جماعة بالالف جنيه الحج فلان، الحج فلان والله على جسم الرقاص، والله رحنا له عشان رمضان المسجد محتاج نعمل حاجة اسمها شنطة رمضان للفقراء. يا حج فلان عنده مصنعين، يا حج فلان المسجد، والله يا عم الشيخ ادعيلنا، ده انا والله متورط ورطه سودة وعندي ديون وعندي كذا وكذا. هقول لك برضه عشان ما ينفعش عمل الخير يطلع 50 جنيه، كان لسه قبلها بليلتين واحنا شايفينه في الشارع، الافراح تقريبا في الشارع، عند 1000 جنيه للرقاصه. تخيل للرقاصه 1000 جنيه وللمسجد 50 جنيه وبالعافيه، وشايفها حمل ثقيل وعب. يا رب سلم سلم، مصيبة خطيرة جدا. فدي فتنة. يبقى المال عنده ايه؟ اصبح فتنة مش نعمة. النعمة عن نقيض بقى، كنت في الاول لما جاه زويت واجتهدت، يبقى دي نعمة لانها خليتك تنكسب لله وتزداد في فعل الخير. انما جات لك بعت، يبقى ايه؟ فتنة، ما هياش نعمة، ما هياش ايه؟ نعمة. إذا من آلات المقايسة. إيه كمان؟ قال: فيتتوقف على نور الحكمة، وهي النور الذي نور الله به قلوب أتباع الرسل، نسأل الله أن نكون منهم، فبقدره طال التفاوت وتتمكن من المحاسبة. يبقى نور الحكمة، ونور الحكمة هنا هو العلم الذي يميز به العبد بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والضر والنافع، والكامل والناقص، والشر والخير، ويبصر به مراتب الأعمال راجحها ومرجوحها ومقبولها ومردودها. وكلما كان حظه من هذا النور أقوى، كان حظه من المحاسبة أكمل وأتم. وأما سوء الظن بالنفس، ده المقياس اللي هو الآلة الثانية، وأما سوء الظن بالنفس فإنما احتاج إليه لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش ويلبس عليه. لو أنت شايف نفسك حلوة مش هتفتش بقى. تفتش ليه؟ يعني واحد مثلا يقول لك عنده شركة شايف شركته زي الفل، هيبدأ يدور؟ مش هيدور، هتخرب. إنما لو هو عارف إن فيه في الخفايا حاجات يبدأ يحاسب ويناقش ويتابع عشان يطلع الوحش ويبعده ويخلي الحلو. وهكذا النفس، نفسك دي مشكلة كبيرة جدا، لو انت شايفها كويسة مش هتفتش عن عيوبها، هتضيع، يبقى لا ده انت مش كويسة. وهكذا كان السلف رضي الله عنهم دايما يتهمون النفس بالتقصير عشان يعرفوا فين عيوبها فيعالجوها. قال فيرى المساوئ محاسن. أو الله يرى الشح حرص، ويا مستقطر الزمن أكتر، واللي عايزه البيت يحرم على الجامع زي ما بيقولوا كده في بلادنا، يحرم على الجامع يا أولاد الإيه، بيحرموا ويحللوا بدون دليل، مع إن القرآن يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. طب اللي أنت بتجيبه المسجد عند من؟ عند الله، ده أنت بتدخل لنفسك، هو ده اللي يبقى لك. وذا سيدنا النبي لما ذبحت في بيته شاة وأمر بتوزيعها، عائشة رضي الله عنها دخلت للنبي لحم الكتف، كان النبي يحب لحم الكتف، فلما عاد النبي بيسألها يا عائشة ماذا صنعتم؟ قالت يا رسول الله ذهبت كلها ولم يبقى إلا كتفها، يعني الشاة كلها وزعناه ذهب ما فضلش غير الكتف ده. قال بل قولي بقيت كلها ولم يذهب إلا كتفها، يعني اللي انت خرجتني الله هو اللي هيبقى لنا عند الله، إنما اللي هنأكله هو اللي هيمشي. فهمت؟ لا، اللي عايزه بيتك يحرم على الجامع، يحرم على الجامع برضه الله يصلح حالك، حرمتيه. تقول يحرم مثلا على السجاير اللي بتشربها، يحرم على القهوة اللي بتنفق فيها أموالك على المشاريب، ها يحرم على الفساد مش يحرم على الطاعات. فنسأل الله السلام، اللهم أمين. يبقى هيرى المساوئ إيه؟ محاسن. يرى زي ما قلت الشح، هيرى حرص، يرى الكرم إسراف، يجي له ضيف أنت بتصرف كده ليه يا ست؟ الكل ده القرآن النبي قال لنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ده مش إسراف أبدا، إنما الإسراف أن ينفق المال فيما لا فائدة فيه، ماشي كده؟ الإسراف إن اللي يبقى من الطعام نرميه ولا يؤكل، ده الإسراف. إنما بالعكس كلنا وفي زاد طعام ممكن يروح لفقير، يروح هدية الجار، نفكير تاني يوم ناكله مرة تانية، وهكذا. يبقى ده مش إسراف، إنما سبحان الله. يبقى إذن عندما تختل الموازين ترى القبيح حسنا وترى الحسن إيه؟ قبيحا. قال فيرى المساوئ محاسن والعيوب كمالا، فإن المحب يرى مساوئ محبوبه وعيوبه كذلك، ودي حقيقة. وذلك عندنا مثل يقول لك مراية الحب عامية، تجد مثلا فلان بيحب فلانة وحشة قوي، لكن هو شايفها ايه؟ قمر. يقول لك سبحان الله القرد في عين امه غزال ولا ايه؟ مفارقات، لانه احب، وما دام احب مش هيشوف مساوئ، هيشوف كل اللي بيحبه حلو. ودي المشكلة الخطيرة جدا، نقول لك لا حاسب، الله يرضى عليك حاسب، وشوف المعايب فين عشان تعالجها، شوف نفسك فيها ايه عشان تعالجها. ولذلك قال القائل فعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية، يعني دي وحشة ودي وحشة، عين الرضا تشوف لك كل حاجة حلوة ما تشوفش المساوي، وعين السخط ما تشوفش ولا حاجة حلوة. يا رب سلم، احنا عايزين بقى عين الإيمان اللي بتزن بميزان نور الحكمة، ترى القبيح قبيحا فتعالجه، وترى الطيب طيبا فتزكيه وتنميه وتشجعه. عشان كده في ثواب وفي ايه؟ عقاب. مش ممكن نقول الحلو انت وحش ونقول الوحش انت حلو، لا ابدا، انت فيك العيب ده عالجه، وفيك الحسنه دي كويسه، كما كان يفعل النبي مع اصحابه يشجعهم اذا فعلوا الخير. ها ابن عباس يروح يعد النبي وضوء مي عشان يتوضى بيه، من فعل هذا؟ قال ابن عباس، قال اللهم علمه الحكمه، في روايه اللهم فقهه في الدين، في رواية اللهم فقهه الدين، في الدين وعلمه التأويل، إنه عمل عمل طيب نشجعه، ماشي كده. عمرو بن سلمة قاعد مع النبي بياكل ودي بتطيش في الصحفة، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، اللي بتعمله ده خطأ، الصواب كذا، ماشي كده. ده الإسلام يا جماعة، نقول دي وحشة بلاش منها عشان تبقى كويس عالجها، ودي حلوة زيد. ابن عمر يشوف رؤية يقول لك كان الصحابة كل يأتي النبي برؤية فيقصها على رسول الله، فكنت أتمنى أن أرى رؤية حتى أقصها على النبي، يعني ابن عمر يتمنى أن يشوف رؤية عشان يحكيها للنبي. يقول فرأيت فيما يرى النائم كأني على نمركة سجادة يعني كده تطير بي بين السماء والأرض حتى دنت بي من النار، وكنت على شفيرها، يعني السجادة دي خدوها هتوديه فين؟ النار، هيقع في النار على حافة النار. يقول فاشتد فزعي فسمعت من ينادى، قال لن تراع لن تراع، ما تخافش يعني ما تخافش. فقمت من نومي وأخبرت أختي حفصة لتقصها على رسول الله. طبعا حفصة زوج النبي أم المؤمنين وهي أخت عبد الله بن عمر، هو يعني استحى أن يروح يحكيها للنبي، ما شايفها كده يعني نار وخايف يحكي للنبي، فحكاها الحفص رضي الله عنها. تقول يقول فقصتها حفص على رسول الله فقال نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. هو حلو أو بس فضله إيه؟ قيام الليل دي، يحرص على قيام الليل. يقول ابن عبد الله بن عمر بعدها ما ناب أبي من الليل إلا قليلا حتى مات، حياته كلها قيام ليل، لأن دي دي نقصات. كذلك يلتقي النبي بعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يقول يا ابن عمرو لا تكن كفلان كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل، يا اوعى تكون زي فلان ده كان بيقيم الليل كده ترك، مصيبة خطيرة جدا. فاحنا محتاجين العين دي يا جماعة، العين اللي تزكي الكمال وتشجعه وتنذر من الشر وتحذر منه، لأن لازم رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، لما يجي يقول لك فيك كذا اشكره، لانه عينه تريد لك الكمال، عايزك تبقى كويس، فشايف دي بلاش لكن الحمد لله انت فيك كذا طيب وفيك كذا، بس دي بلاش منها، بس دي بلاش منها. ولذلك قال عمر لا خير فيكم ان لم تقولوها، لا خير فينا ان لم نسمعها. فمحتاجين دايما يا جماعه يذكر بعضنا بعضا عشان تعرف فين عيب نفسك، فين التقصير اللي انت فيه تبدا تعالجه عشان تصل للكمال المنشود. يبقى إذن عين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوي. وذلك مثلا تجد حتى في الأفكار المنحرفة زي عند غلاة الصوفية مثلا، يقول وينبغي أن يكون المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، ده مش عندنا في الإسلام، لأنه جعل الشيخ إله، ما دام جعل إله خلاص يبقى ما تعترضش تسمع وتعلق، أبدا ما عندناش الكلام ده في الإسلام يا جماعة أبدا. وبعضهم يقول إذا رأيت شيخك يزني فقل كذبت عيني وما زنى شيخي، شوف التقديس وصل لفين، دي مصيبة خطيرة جدا جدا، ده مش عندنا في الإسلام. من عظمة الإسلام يا جماعة ومنهج الحق نقول المخطئ أنت مخطئ وعادك عشان عايزين لك الخير، وللي فيه خير أنت فيك خير زود واستمر، ليس بعيب أن تقول لمن أخطأ أنت مخطئ بينك وبينه وتذكره بالله، أو ما بال أقوام يفعلون ما يفعلون حتى ينتبه من يفعل كذا فيتذكر ويتوب إلى الله عز وجل. وده كان منهج النبوة منذ دون آدم عليه السلام وحتى ختمهم نبينا عليه الصلاة والتسليم، منهج تشجيع الخير والترغيب فيه، منهج التحذير من الشر والتزهيد فيه عشان الإنسان يصل للكمال. يصل لإيه؟ للكمال. يعني من الخطأ نشوف كل حاجة وحشة يقول لك عينه سوداء، أو تشوف كل حاجة حلو، لا، لازم تفرق بين الصواب وبين الخطأ. قال ولا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها، ومن أحسن ظنه بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه. الله، يبقى اللي بيسيء الظن بالنفس ده عارف نفسه كويس فده يوصل للكمال، إنما اللي بيحسن الظن بالنفس فده من أجهل الناس. قال وأما تمييز النعمة من الفتنة فليفرق بين النعمة التي يرى بها الإحسان واللطف ويعان بها على تحصيل سعادته الأبدية، وبين النعمة التي يرى بها الاستدراج، فكم من مستدرك بالنعم وهو لا يشعر، مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه. وأكثر الخلق عندهم أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح، ذلك مبلغهم من العلم. فإذا كملت هذه الثلاثة فيه عرف حينئذ أن ما كان من نعم الله عليه بجمعه على الله فهو نعمة حقيقة، وما فرقه عنه وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعمة. هذه المقياس، اعرف أن أي نعمة من ربنا تقربك منه دي النعمة، وأي عطاء يبعدك عنه سبحانه جل وعلا يبقى دي النقمة. يعني تمييز بسيط جدا، شوف حالك مع النعمة، بتقرب ولا بتبعد؟ بقرب يبقى دي نعمة، لا ببعد شوية يبقى دي نقمة واستدراك. فانتبه، الحق نفسك، لما وسع عليك شوية إيه اللي حصل؟ زودت من الخير قربت منه ولا رجعت شوية؟ لا رجعت، يبقى دي نقمة، مش ممكن تكون نعمة، لأن النعمة علامتها أنك تقرب مش تبعد. يبقى ده المقياس بين النعمة وإيه، الفتنة أو النقمة. قال فهو البلاء في صورة النعمة والمحنة في صورة المنحة، فليحذر، فإنما هو مستدرج. ويميز بذلك أيضا بين المنة والحجة، فكم تلتبس إحداهما عليه بالأخرى. فإن العبد بين منة من الله عليه وحجة منه عليه، ولا ينفك عنهما، وذلك قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. يبقى دي منة، أرسل لك رسول من نفسك، الله أكبر. طيب، وقوله بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، يبقى الإيمان ده منة. طيب، سورة الحجرات، وقوله فلله الحجة البالغة، الله. وكل قوة ظاهرة وباطنة صاحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منة. شوف أي قوة دهالك مصحوبة بالقرب من ربك والعمل الصالح، يبقى دي منة من ربك عليك. أي قوة تبعدك يبقى دي حجة. عندك نعمة الصحة، خلاص كده الصحة دي إما تكون نعمة وإما تكون حجة عليك. إمتى تكون نعمة؟ لما تستخدمها في طاعة وتسارع في الخيرات. عنده صحة بيستخدمها في الفجور، يا مناس يستخدموا الصحة في الفواحش، صحيح؟ في الفاحشة، أهي نعمة أهي، استخدمها فين؟ في معصية. يبقى دي حجة ولا لا؟ حجة، هتسأل عنها يوم القيامة، أفرغتها فين؟ في الحرام، غيرك أفرغها فين؟ في حلال وفطاعة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أن الإنسان الذي يأتي أهله له بذلك أجر. فتعجب الصحابة، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ لما قال إن في بضع أحدكم صدقة، يعني الإنسان يجامع زوجته له أجر، الله أكبر. فتعجب الصحابة إزاي الإنسان يأتي شهوته يعني وله أجر؟ قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إن وضعها في حلال كان له إيه؟ أجر. يبقى آدي، شوف الصحة اللي ادهالك استخدمتها في إيه؟ وهكذا، إما تكون نعمة وإما تكون حجة عليك. قال وكل مال اقترن به إنفاق في سبيل الله وطاعته لا لطلب الجزاء ولا الشكور فهو منه من الله عليه، وإلا فهو حجة. أي مال ربنا يعطيه لك اقترن بإنفاق في سبيله يبقى منه، اقترن بغير كده يبقى حجة، حج عليك. واحد بيكنس بس ولا بينفق ولا 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 هيتسئل عنه من الأيام. طيب، قال وكل فراغ، عندي وقت فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب جل وعلا من عبده فهو منة علي. الآن الحمد لله انت اللي قاعد معايا أكيد عنده وقت فراغ بعد العصر، فاستغله في إيه؟ في طاعة الله، قاعد في مجلس علم، يبقى ده منه. طيب، غير نستخدم نفس الفراغ في حاجة تانية، صحيح؟ في معصية أو في بعد عن الله أو كذا أو كذا أو كذا، يبقى حج عليه وإلا فهو حج. وكل قبول في الناس وتعظيم ومحبة له اتصل به خضوع للرب وذل وانكسار ومعرفة بعيب النفس والعمل وبذل النصيحة للخلق فهو منا وإلا فهو حج. ولذلك أذكر كلام شيخ حفظه الله تعالى، كان يقول يا ابني احنا خدنا كتير، يكفينا حب الناس لنا، فنسأل الله تعالى ألا يفضحنا يوم العرض عليه. شوف حب الناس ده يا جماعة كنز عظيم جدا، فنخشى أن يكون ثوابنا من أعمالنا حب الناس فقط ونضيع في الآخرة، تبقى مصيبة. عشان كده بقول لك انتبه، شوف حب الناس اقترن حب الناس بالانكسار منك ومعرفة نفسك، يبقى ده خلاص منه من ربنا عليك. لكن حب الناس خلاك متكبر، ربنا يسامح، بقى حجة وليس ايه منه. قال: وكل بصيرة وموعظة وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه للعبد اتصل به عبرة ومزيد في العقل ومعرفة الإيمان فهي منه، وإلا فهي حجة. قاعد في درس علم تذكرت بموعظة معينة زادتك قرب من الله عز وجل وتفكير، يبقى دي نعمة. لكن لا، ده أنا خدت لكن ما عملتش، بقت حجة عليك. يا رب سلم. قال: وكل حال مع الله تعالى أو مقام اتصل به السير إلى الله وإيثار مراده على مراد العبد فهو منه من الله تعالى. وإن صاحبه الوقوف عنده والرضا به، أي عطاء، شوف خلي بالك بقى، أي حال وقفت ما تحركتش يبقى حجة. لا، ده خلاك اتحركت مع الله واجتهدت واقتربت، يبقى ده نعمة. قال: وإن صاحبه الوقوف عنده والرضا به، رضيت بالحال ده، مبسوط بيه قوي، ما اشتغلتش، وإيثار مقتضاه من لذة النفس به وطمأنينتها إليه وركونها إليه، فهو حجة من الله عليه. يا رب سلم. قال: فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطير الخطر، ويميز بين مواقع المنن والمحن والحجج والنعم، فما أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بهذا القدر إخوتاه نكون قد وصلنا إلى عنوان وضعه المهذب، بعنوان: لك وعليك. ترى ما هو الذي لك وما هو الذي عليك؟ انتظرونا في مثل هذا اليوم إن قدر بقاء. وكان اللقاء لنقف عند هذا العنوان: لك وعليك، فما زلنا مع منزلة المحاسبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، الله يرضى عليكم، الله يبارك فيكم. مسامحونا برضو.